كان البحث في موارد الاضطرار ارتفاع الحرمه بسبب الاضطرار، قلنا ان هنا المشهور انه حينما ترتفع الحرمه بالاضطرار يكون الامر والوجوب فعليا، هذا يتمسك باطلاق دليل الامر والوجوب لاثبات فعليته شموله لإثبات شموله لهذا الفرد. وخالف في ذلك الميز النائمي قدس الروح، وقلنا أن روح مطلبه يرجع إلى أنه في باب الاجتماع، باب الاجتماع باب التضاد بين الوجوب والحرمة الموضوع الواحد المورد الواحد، والوجوب مع الحرمه ضدان، لا يمكن ان يكون احدهما مقيدا بعدم الاخر، فليست الحرمه هي القيد الرافع للوجوب، لا يمكن ان يكون الوجوب والامر مقيدا بعدم الحرمه، لكي يكون سقوط الحرمة وارتفاعها محققا لموضوع اطلاق الامر، بل ما يمكن ان يكون قيدا بناء على الامتناع ملاك الحرمة، فملاك الحرمة عدمه قيد في فعلية الامر والوجود لا نفس الحرمة، فملاك الحرمة في عرض واحد، فعلية ملاك الحرمة توجب تحقق الحرمة وتوجب تقيد الوجوب وارتفاع الوجوب، لا أن ارتفاع الوجوب في طول الحرمة كما في مواد التزاحم، فإن في مواد التزاحم الأمر المهم مقيدا بعدم الأمر الأهم، فعلية الأمر الأهم يرفع مثلا فعلية الأمر المهم. طبعاً فإذا كان الأمر هكذا فليس سقوط الحرمة بالإصرار في موارد الاجتماع موجباً لفعلية الوجوب، لأن المقيد القيد والمقيد لإطلاق الأمر لم يكن الحرمة حتى يقال بسقوطها يكون ذاك فعليا، وإنما كان ملاك الحرمة، وملاك الحرمة يمكن إثباته بدلالة الدليل الماهي، فإن الاضطرار يرفع الحرمة لا يرفع الملاك، الملاك يمكن أن يكون فعليا حتى مع الاضطرار. فنتمسك مثلا بالدلالة الالتزامية بدليل النهي لإثبات الملاك، بقاء التقييد بدليل الامر، لان الملاك كان هو المقيد اي عدمه كان قيدا لا عدم الحرمين. هذا البيان اعترض عليه في كلماته مدرسة المرزاة، مظاهره يرجع الى اعتراضين، اولا ذكر بان ما ذكر من ان الوجوب والحرمة في عرض واحد ضدان، والضدان في عرض واحد ليس احدهما في طول الاخر، او سقوط الوجوب عن النهي والحرمة في عرض واحد، وانما ملاك الحرمة يكون. هذه العرضية كأنها سلمت لكن قيل ان هذه العرضية في مقام الثبوت، وأما في مقام الإثبات الدال على ارتفاع الوجوب وسقوط الوجوب في طول الدال على الحرمة، لأنه مدلول التزامي لدليل الحرمة والنهي، ودليل النهي أولا يدل على الحرمة بالمطابقة، وبالدلالة الالتزامية دليل النهي يدل على سقوط الوجوب. ولا مانع من ان يكون شيئان في عالم الثبوت عرضيين، في عالم الاثبات الدلاله على احدهما في طول الدلاله على الاخر، ثم قيل من ناحية أخرى الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أيضا، فإذا سقطت المطابقية سقطت الالتزامية، فلا يمكن إثبات المدرك أيضا. هذان الاعتراضان الكلامان البيانان أريد بهما اعتراضا واحدا وهو الاعتراض الثاني في الواقع، لا اعتراضين، بحيث رجع بالنهاية الإشكال على المرجع بأن الدلالة الالتزامية أن الملاك تسقط أيضا بسقوط المسابقية، فهذا إشكال مبنائي، يعني المرجع هو القائل بعدم التبعية. فإذا أريد ما هو ظاهره من إيراد اعتراضان حينئذ ليس فنيا معظم الاعتراض، لأنه الاعتراض الأول حينئذ لا يكون له، أما الاعتراض الأول لا موقع له، الاعتراض الثاني لا يكون له موقع، لأنه حينما قيل بأنه الدال على أحد المتلازمين يمكن أن يكون في طول الدال على الآخر، فتشكل الإشكال الأول بين أنه يمكن أن يكون هناك طولية، إذا كان نظرا يبدأ من العرضية بين الحرمة وبين سقوط الوجود، العرضية في مقام الثبوت، وكان نظره العرضية في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات، فحينئذ الإشكال الأول لا وجه الإيرادي عليه، هو أن في مقام الإثبات توجد دلالتان طوليتان، فإنه لا ينظر إلى الإثبات ينظر إلى عالم الثبوت بحسب الفهم، ويقول في عالم الثبوت توجد دلالتان، في عالم الثبوت يوجد مطلبان في عرض واحد، كل من الضدين في عرض آخر، عدم أحد الضدين في عرض الضد الآخر، ملازم لعرض الآخر في عرضه وليس في طوله، فالإشكال عليه بالطولية في مقام الإثبات أجنبيون حينئذ عن هذا المفهوم. فإن كان نظر المرجع إلى العرضية في مقام الإثبات، لأنه في مقام الثبوت مثلا عرضيان، ففي مقام الدلالة أيضا عرضيتان، حينئذ لا وجه للإشكال الثاني عليه، لأنه الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية، إذ لو كانت الدلالة الالتزامية في عرض الدلالة المطابقية إذن لا تسقط عن الحجية، نقطة التبعية الطولية، فكلا الإشكالين لا يمكن إيراده حينئذ. الصحيح هو بيانه في مقام الإشكال على المرجع أن يحل العقدة النقطة التي أوجدت هذا التشويش فيه، هذه الدعوة عند المرجع، وهذه النقطة التي أشرنا إليها من أن المرجع قد يصبح تصور أنه ما يمكن أن يكون قيدا، ما يمكن أن يكون تقييدا سببا لتقييد أو مأخوذا عدمه في موضوع الوجود ليس هي الحرمة، وإنما ملاك الحرمة، لأن الحرمة في عرض الوجود، الضدان في الموضوع الواحد، في الموضوع الواحد صفتان عارضان متضادان، وكل من الضدان في عرض ضد الآخر، لا يمكن أن يكون متوقفا على عدم الآخر، مقيدا جعله مجعوله على عدم الآخر. فهذه النقطة هي التي جعلت المرجع يجعل الوجود والأمر مقيدا بعدم ملاك الحرمة لا نفس الحرمة، خلافا لباب التزاحم، وأما ما يدل ما يكون دالا على التقييد ليس دليل الحرمة بل دليل ملاك الحرمة، ثم ضم إلى ذلك ما بناه من أن الدلالة الالتزامية قيل أن الدلالة على ملاك وملاك الحرمة لا يلزم أن يرتفع بالإصطلاح، فدليل النهي الذي يدل على ملاك الحرمة يمكن التمسك مثلا به في موضوع الاجتماع حتى مع الإصطلاح بناء على مسلكه مبناه من عدم التبعية بين الدلالتين، لو قيل له هذه الدلالة التزامية يقال الالتزامية لن تبقى على الحجية، ولا تسقط بصفة المطابقية بالاضطراب. لا بد من علاج هذه النكتة التي أوجبت هذا التصور، وهو أنه سقوط الحرمة وحدها بالاضطرار، سقوط الحرمة بالاضطرار لا يوجب ارتفاع القيد، ارتفاع القيد المانع عن الوجوب والمأخوذ عدمه في الوجوب، لأن الوجوب لا يمكن أن يؤخذ فيه عدم الحرمة قيدا، هذا لا بد من حله. وحله بهذا البيان أنه بحسب الحقيقة صحيح أن الملاك أن الوجوب والحرمة في عرض واحد، ضدان في عرض واحد، وكل منهما لا يمكن أن يؤخذ في موضوع عدمه في موضوع الآخر قيدا للآخر. التمامة لزوم الدور مثلا كما قرأت في بحث الضد، لكن حينما يؤخذ عدم الملاك لابد أن يكون يؤخذ مثلا قيدان، عدم الملاك المأخوذ قيدان بأي معنى يكون عدم الملاك المأخوذ قيدان بحسب الحقيقة عدم الملاك المؤثر في الحرمة لا عدم ذات الملاك، لأن ما يكون مانعا عن وجود الضيف، لأن ما يكون مانعا عن وجود الضيف هو ملاك الضيف الآخر لا نفس الضيف، هذا صحيح كلام ماضي في بحث الضيف، لكن هذا المانع بأي شكل ليس بمعنى أخذ عدم المانع بمعنى أخذ عدم الملاك والمختل للآخر من أجزاء العلم مستقلا عن نفس الضيف أو تأثيره في الضيف، يعني ليس امتناع أحد الضدين لتحقق مقتضى ضد الآخر من باب أن هذا المقتضي يكون ابتداء محققا لذات العدم، فإن المقتضي لا يمكن أن يجيب العدم، الوجود لا يؤثر في العدم. معنى هذه المانعية هو أن كل من المقتضيين للضدين بمقدار ما يحقق مقتضاه وهو الضد المقتضى له يمنع عن التحقق ويزاحم تحقق الضد الآخر، مقتضى الضد الآخر المضاد مع مقتضى هذا المقتضي بمقدار ما يحقق مقتضاه يمنع، هذا حسب الحقيقة بابه باب تأثير المقتضي، تأثير المقتضيان في إيجاب مقتضاهما، وأي منهما يكون أقوى في إيجاب ذات المقتضى حينئذ بمقدار ما يكون أقوى لا محالة يمنع، يعني يحقق مقتضاه فيمتنع الضد الآخر تحقق الضد الآخر. هذه هي النظرية الصحيحة هناك في مانعية مقتضي أحد الضدين عن وجود الضد الآخر، لا أن هذه المانعية مستقلة عن تأثير هذا المقتضي في إيجاد الضد في إيجاد مقتضاه الذي هو مضاد مع المقتضى الآخر الذي هو ضد الآخر بحسب الحقيقة. فمقتضى البياض بمقدار ما يكون قويا محققا للبياض يكون مانعا أن تحقق الصواب، وتأثير مقتضى الصواب في إيجاد الصواب مقتضى الذي هو الصواب الملاك مع البياض وهكذا، لا أن مقتضى البياض بنفسه يوجد له تأثير في إيجاد عدم البياض عدم الصواب مستقلا عن تأثيره في إيجاد البياض، فإن كما أن العدم لا يمكن أن يكون مؤثرا في الوجود، الوجود أيضا لا يمكن أن يكون علة للعدم، وهذا ما بين في بحث التضاد. فكل من الضدين فعليته تتوقف على عدم المقتضى ضد الآخر، لكن لا على عدم ذات المقتضي، بل على عدم المقتضي ضد الآخر المؤثر في إيجاد مقتضاه ذات تلك الحصة من المقتضي بحسب الحقيقة، الحصة من المقتضي القوي الأقوى الذي يكون قادرا على إيجاد مقتضاه حينما يقوم الأمر هكذا فما يكون متوقفا على عدمه. الوجود ليس الحرمة صحيحة، لأنه لا يؤخذ عدم الحرمة قيدا في الوجود، ولا الوجود عدمه قيدا في الحرمة. للوجود أخذ أحد الضدين أو عدم أحد الضدين في موضع الآخر وهو دوره. المأخوذ لا محالة أيضا عدم المقتضي والملاك للمد وهو الحرمة هنا. لكن أي مقتضي؟ المقتضي المؤثر في إيجاد المستضاء، يعني عدم ملاك الحرمة الفعلي بنحو بحيث يؤثر في إيجاد الحرمة الفعلية، وعدم الملاك المؤثر في إيجاد الحرمة هذا بسقوط الحرمة لا يمكن حينئذ أن يقطع بعدم وجوده، يكون منتفيا قطعا. ذات الملاك يمكن أن يكون موجودا مع سقوط الحرمة، لكن الملاك الذي يكون محققا ومؤثرا في إيجاد الحرمة هذا بحسب الفرد لم تكن في المقام، لأنه الحرمة ساقطة على كل حال. فالملاك المؤثر المقتضي بالفعل لتحقق الحرمة هذا النحو الملاك معلوم الارتفاع لسقوط الحرمة في الفراغ ولم يجري الفراغ. فإذا كان هكذا إذا فالقيد يكون تاما، فالتمسك وإطلاق الأمر يكون صحيحا. هذا أولا. وثانيا أنه هنا يوجد تبعيد للمسافة أساسا، إشكال منهجي على صاحب المرجع صاحب هذه المقالة، وهو أن المرجع إما يبني على التبعية بين الدلالتين في الحجية أو لا يبني على التبعية. إذا كان يبني على التبعية بين الدلالتين في الحجية، أنه لو سقطت الدلالة المتابقية تسقط الدلالة الالتزامية كما هو الصحيح، وإن كان هو لا يختاره، إذن فهذه الطولية والعرضية هذه العرضية التي صورها بين الحرمة والوجود، وأن الوجود لا يمكن أن يكون في طول الحرمة بل لا بد أن يكون سقوطه في طول ملاك الحرمة لا نفس الحرمة، هذا حينئذ لا طريق له إلى إثباته. حينئذ يعني إثبات التقييد بعد سقوط الحرمة، لأن مبناه كما بين أن التمسك بإخلاف دليل الناهي في موعد الاجتماع حتى بعد الاستقرار لإخلاف الملاك، وهذه دلالة التزامية في دليل الناهي. فلو قيل بالتبعية وأن المردود المطابقي هو الحرمة إلى سقط المردود الالتزامي لم يسقط، إذن فهذا المقيد أيضا لا يمكن إحرازه. فإذا لم يمكن إحراز وجوده إذن فإطلاق دليل الأمر يكون تاما وحجة، لأنه من هذا الشك في المقيد في التقييد لا محالة. لا ندري هنا ملاك الحرمة موجود فيتقيد إطلاق الأمر أو ليس موجودا، ولا فيتمسك بإطلاق دليل الأمر لإثبات فعليته الأمر هنا، وبالتالي الكشف عن عدم وجود الملاك. وإن قيل بعدم التبعية كما هو مختاره، وأن الدلالة الالتزامية تبقى على الحجية بعد سقوط المطابقية، حينئذ لا حاجة إلى هذه العرضية، حتى لو فرضنا أن الوجوب مقيد في طول الحرمة وليس في عرضها، سقوط الوجوب ليس في عرض فعلية الحرمة، المترتب على الحرمة في طولها، فالحرمة رافعة للوجوب لا ملاك الحرمة. مع ذلك حتى إذا كانت طولية يمكن إثبات ارتفاع الوجوب وسقوطه حتى مع الاضطرار وسقوط الحرمة، وذلك بأن يقال أن دليل الحرمة والناهي لها مدلولا، مدلوله الأول إنما هو الحرمة، مدلوله الثاني حيث أن الحرمة ترفع الوجوب، ولو كان سقوط الوجوب في طول الحرمة. إن إذن هذه دلالة التزامية ثانية لدليل الأمر لدليل النهي وهو سقوط الوجوب. الإصرار دل على ارتفاع الحرمة وسقوطها، أما المدلول الالتزامي وهو ارتفاع الوجوب يمكن أن يكون على حاله، فإنه ارتفاع الحرمة بالإصرار لا يلازم ارتفاع الوجوب فعلية الوجوب، فيبقى البدل الالتزامي محتمل الصدق، وهو عدم الوجوب ايضا على محتمل الصدق، بحيث لا يكون لا حراما ولا مسباقا للواجب، لا يريد ان ياتي بالواجب بفرض اخر. هذا الاحتمال موجودا بحسب الفرض، والبدل الالتزامي حينئذ يكون حجه. فلا يتوقف اثبات سقوط الوجوب حتى في موضع الاضطرار وسقوط الحرمان، لا يتوقف على ان تكون أن يكون سقوط الوجوب مع الحرمة عرضيان، أي عرضيين، كان عرضيين أو كان طوليين. على كل حال مدلول الالتزام لدليل النهي، مدلوله المطابقي الحرمة، مدلوله الالتزامي عدم الوجوب لا محالة، سواء للطولية بين سقوط الوجوب ونفس الحرمة، أو للطولية بين سقوط الوجوب وملاك الحرمة. هذا لا يغير من هذه الناحية، لا يؤثر على تشكل دلالة الالتزامية لدليل النهي على كلا التقديرين، على سقوط الوجوب في موضع الحرمة. فإذا كانت الدلالة الالتزامية تابعة لمطابقية الحجية، تبقى على الحجية حتى بعد سقوط المطابقة، يلتزم يؤخذ بهذه الدلالة الالتزامية. إذن فهذا الجزء الثاني من كلام المرزاء وحده كاف لإثبات المطلب بناء على عدم التبعية. وبناء على التبعية الجزء الأول أيضا لا يفيد، لأن الجزء الأول حتى لو كان تاما لا مثبت له بحسب الحقيقة. فإذا هذا الإشكال أساسا غير تواضع. عرف أننا على كل حال حتى لو قيل بالطولية بالعرضية لا بالطولية، فهو الأثر ما يكون مأخوذا عدمه قيدا الوجوب، وما يكون غافعا عن للوجوب ومسقطا له ومقيدا له، إنما هو المقتضي المؤثر، بمقدار ما يكون مؤثرا في إيجاد الحرمة يكون مسقطا رافعا، حيث أن الملاك هنا ليس مؤثرا وليس محققا للحرمة لارتفاع الحرمة بالإصرار. إذن فتمسك بإطلاق دليل الآن لا يكون فيه محذورين، لأن ملاكه المقيد له هنا مقطوع العدام أو على الأقل غير محرز الوجود، ويمكن إحرازه، فيتمسك بإطلاق الأمر بحسب الحقيقة. هذا تمام ما يمكن أن يقال بلحاظ كلام النزاع. فالصحيح ما عليه المشهور من أنه في موارد الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث أن المقيد لدليل الأمر إنما هو الحرمة والنهي بعد فرض الامتناع، فإذا سقطت هذه الحرمة وسقط النهي، فعلية النهي بالإصرار، حينئذ في مثل هذا المورد التمسك في إطلاق الأمر لا يكون فيه محظورون. ليس من قبيل موارد المانعية، من قبيل موارد النواهي الإرشادية التي هي إرشاد إلى المانعية، التي هناك هذا المدلول الإرشادي يمكن التمسك به وبإطلاقه حتى لموارد الإضطرار والعاجز كما أشرنا بالآن. إذن الإضطرار بسوء الاختيار هذا بيانه. يوجد بيان آخر أيضا ذكر في كلمات مدرسة المرزاة لإثبات أن النهي حينما يسقط بالإضطرار لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر لإثبات الوجوب، إما مطلقة أو على أقل في الأوامر العبادية. وهذا البيان الثاني غير البيان المتقدم، أيضا موجود في كلمات مدرسة المرجع. حاصله أنه في موارد الإضطرار نحن بماذا نسقط الناهي؟ لا نسقط الناهي بدليل بمثل دليل الرفع، رفع ما اضطروا إليه، حيث أن رفع ما اضطروا إليه ونحوه من الروايات تدل على أن إلا ما اضطررتم، ونحو ذلك من الآيات والروايات تدل على تقييد إطلاقات أدلة النواهي والمحرمات بغير فرض الإصرار، وأنه في موضع الإصرار يكون رافعا للتكليف. وهذا الرفع الثابت بحديث الرفع ونحوه من الأدلة حيث أنه رفع امتناني منة فيه من أجل الامتنان على العباد رفع ليس مدلوله أكثر من رفع الحرمة لا رفع ملاك الحرمة. لو لم يكن ملاك بالحرمة في مواد الاستراف فعدم الحرمة من باب عدم الملاك لا من باب المنة على العباد، من باب أنه ليس في مصلحة وملاك محبوبية للمولى ومرغوبية للمولى. إذن فالامتنان يناسب قرينة الامتنان تدل وتناسب أن يكون ارتفاع الحرمة بالإصرار مع فعلية ملاكه ونفسد فيه، لكن امتنانا من أجل المنة على الناس في مواد الإصرار رفع المولى تشريع الحرمة وحكمه بالحرمة. هذه مقدمة. مقدمة ثانية وأنه إذا كان الملاك فعليا وليس مرفوعا لأن الدليل المقيد الإطلاقات تقيد بهذا المقدار لا أكثر، حينئذ لا على أساس الدلالة الالتزامية في دليل إطلاقات النواهي حتى يقال تسقط بعد سقوط المطابقية، تسقط على أساس الاستفادة من نفس دليل الرأي أن المرفوع من مقدار الملاك لا أكثر، أن الملاك فعليا لكي يكون هذا الرفع امتنانيا. ونستفيد من ألسنة أحاديث الرفع ونحوها أن الملاك فعلي والخطابة والنهي فقط مرفوع للحرمة فقط. حينئذ يرام إلى ذلك مقدمة ثانية وهي أنه إذا كان ملاك النهي فعليا والمشتبة والمبغوضية فعلية غافل أم لا نهي على تلقها، فإذا كان العمل عباديا لا يمكن قصد التقرب به لما تقدم من أن المبغوضية والملاك للنهي كافي في عدم إمكان التقرب وإن لم يكن الخطاب فعليا. هذا في لحاظ الأوامر العبادية. وإذا كان توصليا في الأوامر العبادية إذا يقال بأنه لا يمكن التحقق قصد القربة فلا يمكن أن يقع عبادتان إذا كانت المرغوبية والملاك فعلية. في مطلق الأوامر سواء كانت عبادية أو توصلية أيضا يبين بيان آخر وهو أنه هنا لو لم يكن عبادية أيضا لا يمكن أن يكون لا يمكن التمسك بإطلاق الأمر في مورد الاجتماع مع فعلية ملاك الناهي ومبغوضيته لما تقدم من أنه أساسا المحظور والغائل في موارد اجتماع الأمر والنهي إنما هو بلحاظ عالم المبادئ والملاكات مبادئ الفقه. قرأتم في بحث الاجتماع أن التضاد بين الأحكام بلحاظ مبادئها لا بلحاظ نفس إنشاء الأمر وإنشاء النهي، فإن الأمران الإنشائيان الفعلان الإنشائيان أو المدلولان الإنشائيان لا تضاد بينهما لأنهما اعتباريان بلحاظ عالم الاعتبار لا تضاد بين الاعتبارات، إنما يتضاد الأمر مع النهي والوجوب مع الحرمة، الوجوب كتشريع اعتباري مع الحرمة كتشريع اعتباري آخر بلحاظ مبادئ التشريعين الاعتباريين من المبغوضية والمحبوبية والمصلحة التامة والمفسدة التامة. فإن الملاكات والمبادئ التي هي ما نعبر عنها بالمبغوضية والمحبوبية في الأمر والنهي أو نعبر عنهما بالمصلحة التامة والمفسدة التامة لا يمكن اجتماعهما في موضع واحد، بحيث أن ملاك النهي فعلية أي المصلحة التامة والمبغوضية فعلية بحسب الفعل، إذن لا يمكن تمسك بإطلاق الأمر كأن محظور الاجتماع باقٍ على حاله، فإن المحظور بلحاظ المبادئ لا بلحاظ الاعتبار. هذا حينئذ يتم التوصل والتعبد معا. إذن في المقدمة الثانية نثبت طارة عدم إمكان التمسك بالأمر في العباديات في عدم إمكان قصد التقرب، وأخرى في مطلق العواقب عباديا كان أو توصليا لأنه إذا كان ملاك النهي فعليا إذن يكفي هذا المقدار لعدم إمكان التمسك بإطلاق الأمر، لأن إطلاق الأمر ما كان مانعا من اجتماعه والتمسك به مع الناس في مولد الاجتماع، انما هو فعليه المبغوضيه والحجازه في الله، او فعليه المفسده التامه الفعليه في الله، لا فعليه نفس الله كاعتبار وانشاء. هذا المقدمه الثانيه. والنتيجه انه اذا كان حديث الرب يدل على فعليه المبادئ لله بحسب المقدمه الاولى، فاذا كان التضاد بين الامر والنهي بلحاظ هذا المركز، مركز المبادئ لا مركز الانشاء والامور الاعتباريه، اذن فالنتيجه ان اطلاق الامر لا يزال لا التمسك به في مورد الاجتماع حتى مع سقوط النهي والحرمه والاستقرار. هذا بيان اخر. هذا البيان ايضا غير تام. كلتا مقدمتي قابلة للمناقشة بأكثر المناقشة لعله. أما المقدمة الأولى يكفي في مناقشتها أن حديث الرأس لا دلالة لها على هذا المعنى. حديث الرأس صحيح حديث امتناني يرفع الحرمة في موارد الاضطرار امتنانا على العباد، لكن الامتنانية لا تتوقف على أن تكون المبادئ للنهي فعلية فقط، عن الاعتبار والإنشاء للنهي مرفوعا ليس هكذا، بل الامتنان من ناحية أنه المولى في مقام التشريع على الناس خصوصا، وأن المصالح والملاقات ترجع إلى الناس، لا لم يشرع في حق الناس في موارد الزحمة والاضطرار والعسر والحرج والضرر ونحو ذلك، لم يجعل الحكم لم يشرع في حقهم الحق. هذا كون التشريع مخصوصا بغير هذه الموارد، سواء كان ملاقاتها فعلية فيها أو لم تكن فعلية، هذا بنفسه تشريع امتناني في حق الأمور موجب لسهولة الشريعة وتسهيليتها على العباد، وكون الشريعة شريعة سهلة بنفسها مسألة امتنانية. لا تتوقف قرينة الامتناع وسياق الامتناع والامتنانية على أن تكون المفسدة التامة فعلية في مورد الناس، أو النهي الساقط في مورد الاضطرار، أو المبغوضية فعلية ليس عليها صلة. فالمقدمة الأولى غير تامة، المقدمة الثانية أيضا غير تامة، ذلك باعتبار أنه المورد الذي يكون النهي فيه ساقطان، إذا كان النهي ساقطان حينئذ المولى في هذا المورد يرى أنه المكلف على كل حال سوف يرتكب هذا الفعل لإضطراره، وإذا كان يراه مرتكبا لهذا الفعل لإضطراره، ولماذا حينئذ لا يأمر لا يأمر بأن يأتي به من أجله، إذا كان في الإتيان به من أجله تحقيقا للملاك الذي يكون ملاكا تاما وصحيحا، إذن فيؤخذ فيه قصد التقرب. طالما أن هذا الفعل على كل حال المكلف بإصراره إلى أن يفعله سوف يرتكبه، فليرتكبه على النحو الذي يكون محققا للملاك. الماء سوف يريقه، فليرقه بنحو يكون محققا لملاك آخر للمولى، لماذا يريقه بنحو لا يحقق الملاك. البيت سوف المكان المقصود سوف يمكث فيه بمقدار أو يتصرف بالمقدار الذي ليس بأكثر من التصرف، ليس التصرف الصلاتي بأكثر من، إذن فليتصرف فيه بما يكون محققا لذاك الملاك العام، فإن هذا يكون بحسب الحقيقة محققا للمولى ملاكا زائدا على ما يفوته على كل حالين. إذن فيمكن قصد التقرب بأن يتصرف التصرف الغصبي، لكن بهذا النحو لا بذاك النحو، النحو الذي يكون محققا للملاك. يعني الأمر يدور بين أن يفوت المولى ملاكين، ملاك النهي يفوته بالاضطرار، ملاك الأمر أيضا يفوته بعدم فعل التصرف بالنحو الذي يكون محققا للصلاة، لا إشكال أنه يفوت ملاك واحد أو لا، فهل يمكن منه قصد التقرب؟ وهم المولى يحب هذا الشيء لا محالة، يحب أن يحقق ما يكون فيه تفريطا أقل من أفراطه. وهذا بحسب الروح يرجع على ما سيأتي في بحث الاختيار بسوء الاختيار إلى أنه بعد هذا التزاحم المولى والكسر والانكسار والملاحظة الملاحظة المولى سوف يحب من هذا المثلث أن يحقق التصرف في ضمن الفرد الصلاتي والتصرف الصلاتي. يعني التصرف الصلاتي بعد ليس مبغوضا حسب الروح يرجع إلى أنه ليس مبغوضا يكون محبوبا لأنه يحقق ملاكا كان يفوت لولا جعله تصرفا صلاتيا. إلا أن هذا على كل حال نحن بحيث لا ينافي هذا لا يكون منافيا مع ذاك الاستظهار الذي ادعي في حديث الراس. إذن فلو استفيد من حديث الراس فعلية الملاك في موارد الاضطراب مع ذلك هذا لا يعني أنه لو كان في مثل هذا المورد الذي تكون هذه المفسدة متحققة على كل حال لكن يدور أمرها بين أن يحققها من دون أن يحقق المصلحة بها أو يحققها بنحو تتحقق المصلحة المولوية أيضا بها فإشكال أن المولى يرجح الثاني على الأول ويحب أن يحققها بهذا النحو لا محالة لكي يكون تفريطا لأقل من أحد الملاكين وهو ملاك النهي يفوت بالإصرار أما ملاك الأمر الذي يمكن تحصيله لما لا يفوت. إذن كلا هذين الحالتين كلتا المقدمتين لا تكون تامة لا تكونان تامتين. الصحيح أنه في موارد الاضطرار لا بسوء الاختيار إلى ارتكاب محرمين تسقط الحرمة بسقوط الحرمة يكون الوجوب فعليا تمسكا بإطلاق دليل الوجوب هذا إذا كان لا بدل له شمولية إذا كان له بدل أيضا إطلاق دليل الأمر لهذه الحصة يمكن التمسك بها ولو كان المكلف يمكنه أيضا أن يتوضأ بماء آخر لكن هذا الماء على كل حال هو مضطر إلى إراقته ولو توضأ به يكون حينئذ خيرا مصداقا للوضوء الصحيح. إذن فالكبرى كما يقوله المشهور من أن سقوط الحرمة بالإفراط يكفي في موارد اجتماع الامتناع اجتماع الامر والنهي في موارد الاجتماع بناء على الامتناع سقوط النهي من حرمة بالافتراض يكفي في انسان التمسك باخلاف الامر واثبات فعلية الامر او شمول الامر لذلك المورد في موارد الاجتماع في فرض سقوط النهي والحرمة بالافتراض. الكبرى الصحيح فيها ما يقوله المشهور كل البيانين المتقدمين لا يتم أن يبقى في خصوص الصلاة توجد نقاط صغروية في خصوص الصلاة لمن دخل ومن اضطر إلى المكان المقصود لا بسوء اختياره دخل في المكان المقصود لا بسوء اختياره توجد بعض النقاط الخاصة التي ترجع إلى تطبيق هذه الكبرى في خصوص هذه العبادة هذا الأمر العبادي الذي هو الصلاة بناء على أن الصلاة في الدار المقصوبة من موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وأنه مع ارتكاب الغاصب لا بسوء الاختيار الصلاة باطلة جزماً امتناع اجتماع الأمر والنهي. فلو كان الغصب اضطراريا ما هو الحكم يوجد نقاط خاصة بكون هذا المكلف المضطر أو المجبور المحبوس في المكان المقصود هل يكون حبسه في هذا المكان مستوعبا غير مستوعبا للوقت لحد خصوصيات أخرى راجع إلى باب الصلاة وأحكام الصلاة. إذا كان عذره يعني حبس اضطراره مستوعبا يكون النتيجة بشكل إذا كان غير مستوعب يكون بشكل آخر تأتي هذه النقاط التفصيلية في اليوم القادم إن شاء الله. الحمد لله.